بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا أخذنا في آخر الدرس الماضي المواضع التي يحذف فيها عامل المصدر، أي الذي عمل فيه النصب، ومنها ما إذا وقع المصدر بدلا من فعله، قياما لا قعودا، سقيا لك، وإذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ، نحو أتوانيا وقد علاك الشيب، أي أتتوانى. ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل المقصود به الخبر، نحو أفعل وكرامة، أي وأكرمك كرامة. فالمصدر نائب مناب الفعل المحذوف في الدلالة على معناه. وما هو الشاهد في قوله فندلا زريق المال ندل الثعالب يمرون بالدهن خفافا عيابهم ويرجعن من دارين من دارين بجر الحقائب على حين وحين وجهان على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب. شاهدوا ندلا نابت مناب أندل، والندل خطف الشيء بسرعة، وهذا ذم وإهانة. يمرون بالدهن، الدهن موضع، ويرجعن من دارين موضع آخر، والضمير يعود على اللصوص. وعيابهم جمع عيبة، وهي كالحقائب أوعية الثياب والزاد ونحوهما، يعني ككيس كبير. وبجر جمع بجراء، أي ممتلئة حقائبهم بعد خلوها. وعلى حين يروى بالفتح، على حين بالفتح على البناء لإضافته لجملة ألها، وهذا سيأتي معنا في باب الإضافة، أن الظرف وهو حين وما أشبهه. حين إذا أضيف إلى جملة فإما أن يبنى لإضافته إلى جملة، وإما أن يجر على الإعراب على حين على حيني. وزريق اسم رجل، ويقصد به قبيلة. فكأن وظيفتهم هي ندل المال وسرقته. طيب، ثم قال في البيت 93 بعد 200: وما لتفصيل كإما من عامله يحذف حيث عنا. قال يحذف أيضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه، كقوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فمنا وفداء مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا وتقديره والله أعلم. فإما تمنون منا وإما تفدون فداء، وهذا معنى قوله وما لتفصيل إلى آخره، أي يحذف عامل المصدر المسوق للتفصيل حيث عنا أي عرض. ومنه قول الشاعر كما في حاشية الخضري: لا أجهدن فإما رد واقعة تخشى وإما بلوغ السؤل والآمل. عند قوله لعاقبة ما تقدمه قال: أي للفائدة المرتبة عليه والحاصلة بعده، سواء كانت عاقبة طلب كالآية فإن طلب شد الوثاق يترتب عليه ما فصله بالمصادر بعده، أو خبر الأولى طلب. فإما منا أي تمنون منا حظ، تفدون فداء أمر، إما بالمن وإما على التفصيل، وقد يكون خبرا يخبر مجرد خبر. قال: فلا أجهدن في البيت لا أجهدن فإما رد واقعة تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل. فلا أجهدن جواب قسم مدلول عليه باللام، وهو خبر، وهو خبر لأنه جاء بعد قسم لا أجهدن، وجملة القسم جملة خبر، بخلاف فشد الوثاق وجاء بعد طلب، جاء بعد طلب ترتب عليه بعد إما بعد طلب وبعد أو بعد خبر، لا يهم الأمر، المهم أنه ورد للتفصيل لعاقبة ما تقدمه. فشد الوثاق، فشد الوثاق يترتب عليه بعد شد الوثاق يترتب عليه إما المن وإما الفداء. لا أجهدن بعد الجهد الذي حصل منه يترتب عليه إما رد واقعة وإما بلوغ السؤل. قال رحمه الله في البيت الرابع والتسعين بعد المئتين: كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل اسم عين استند، أي كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين استند. ما معنى استند؟ أي أخبر به عنه، وكان المصدر مكررا أو محصورا. فمثال المكرر: زيد سيرا سيرا. قال رحمه الله: أي كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين أي أخبر به عنه. ناب المصدر وهو سيرا عن فعل وهو يسير، يسير استند الفعل يسير على اسم عين على زيد، أي جاء خبرا عن زيد أي أخبر به عنه، وكان المصدر مكررا أو محصورا. فمثال المكرر: زيد سيرا سيرا، والتقدير: زيد يسير سيرا. فحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقامه. ومثال المحصور: ما زيد إلا سيرا، وإنما زيد سيرا، والتقدير: إنما والتقدير والتقدير إلا يسير سيرا، ما زيد إلا يسير سيرا. فحذف يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير. فإن لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف، نحو زيد سيرا، التقدير زيد يسير سيرا. فإن شئت حذفت يسير يسير، وإن شئت صرحت به والله أعلم. إذن يكون ماذا؟ يكون المبتدأ اسم عين والخبر مصدر، إما مصدر مكرر وإما مصدر محصور. في هاتين الحالين يحذف العامل وجوبا، فإن لم يكن مكررا ولا محصورا فلا يجب حذف العامل، بل يجوز ذكره. زيد يسير سيرا وزيد سيرا، هنا لا يجب الحذف، لكن إذا كررت زيد سيرا سيرا قام التكرار مقام ماذا؟ الفعل العامل. ما زيد إلا سيرا قام الحصر مقام التكرار. قال: ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره، فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا، والثاني كابني أنت حقا صرفا. ومنه أي من المواضع التي يجب فيها حذف مصدر ماذا؟ مصدر، حذف عامل المصدر. ما يدعونه مؤكدا، المصدر المؤكد لنفسه أو غيره. قال: أي من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره. فالمؤكد لنفسه الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره، نحو له علي ألف عرفا أي اعترافا، عرفا أي اعترافا، له علي ألف اعترافا. فاعترافا مصدر منصوب فعل محذوف وجوبا، والتقدير أعترف اعترافا. له علي ألف اعترافا، له علي ألف اعترافا، التقدير أعترف اعترافا، ويسمى مؤكدا لنفسه لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصدر له علي ألف. لما أقول له علي ألف هذا اعتراف، اعتراف أم ليس باعتراف؟ اعتراف. فلما أؤكد ذلك فأقول اعترافا، اعترافا هو مضمون الجملة السابقة، لأن جملة له علي ألف هذه مضمونها الاعتراف. فإذا أكدت فقلت اعترافا اعترافا، كان هذا التوكيد نعم مؤكدا لمضمون الجملة قبله، ويسمى مؤكدا لنفسه لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصدر، بمعنى أنها لا تحتمل سواه. وهذا هو المراد بقوله فالمبتدا أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت قبله، القسمين المذكورين في البيت الأول. والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره، فتصير بذكره نصا فيه، نحو أنت ابني حقا. فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير أحقه حقا. وسمي مؤكدا لغيره لأن الجملة قبله تصلح له ولغيره، لأن قولك أنت ابني يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون مجازا على معنى أنت عندي في الحنو بمنزلة ابني، فلما قال حقا صارت الجملة نصا في أن المراد البنوة حقيقة، فتأثرت الجملة بالمصدر لأنها صارت به نصا، فكان مؤكدا لغيره، مؤكدا لغيره لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه. يعني المقصود مؤكدا لغيره لأن الاحتمال قائم بين شيئين، فجاءت وأكدت أحد الاحتمالين، أكدت أحد الاحتمالين، فإذا أكدت أحد الاحتمالين قيل فيه مؤكد لغيره. وإذا كانت الجملة لا تحتمل إلا معنى واحدا فجاء التأكيد على هذا المعنى فهذا من المؤكد لنفسه. والحاصل أنه ما دامت أنها هكذا الآن الذي سنخلص به، ما دام أن المصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله سواء كان مؤكدا لما لا يحتمل إلا شيئا واحدا أو لما احتمل أكثر من شيء، فما دامت مؤكدة لمضمون ما سبق فهي من باب المصدر الذي يجب حذف عامله. ونقصد بذلك أنه لا يهمنا أنها كانت مؤكدة لنفسه أو كانت مؤكدة لغيره، أن المصدر كان مؤكدا لنفسه أو كان مؤكدا لغيره، فالمقصود أنه أكد مضمون الجملة السابقة. فإذا أكد مضمون الجملة السابقة فالحذف واجب للعامل، الحذف للعامل واجب. طيب، قوله يعني الآن ما الفرق أولا بين المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره؟ المؤكد لنفسه لا يحتمل إلا معنى واحدا، له علي ألف اعترافا، لأن معنى له علي ألف معناها أعترف بألف له علي، فقوله اعترافا تأكيد. طيب، وإذا قلت أنت ابني احتمل أمرين، احتمل أنك تقصد الحقيقة أنت ابني أي من صلبي، ويحتمل أنك تقصد التجوز أنت ابني أي أنت بمنزلة ابني. فلما قال حقا صارت الجملة نصا في أن المراد البنوة حقيقة، فتأثرت الجملة بالمصدر، المصدر أثر في الجملة تأكيدا، أثر في الجملة تأكيدا لأنها صارت به نصا لوجود المصدر حقا، صارت الجملة نصا كأنك تقول أنت ابني حقيقة، وتقول حقا صار مؤكدا لأحد الاحتمالين، فكان مؤكدا لغيره لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه، المؤثر الذي هو المصدر للمؤثر فيه الذي هو الجملة، المؤثر المصدر والمؤثر فيه الجملة. طيب، فأثر في الجملة فقيل مؤكد لغيره. لماذا قيل لغيره؟ قد يأتي يعني هذا الآن الكلام الأخير كشيء من رفع الإشكال، لأن شخصا يأتي ويقول لا يظهر لي فرق بين المثال الأول والثاني، فالمثال الأول له علي ألف اعترافا أكد مضمون ما سبق، والمثال الثاني حقا أكد مضمون البنوة، فكلاهما مؤكد. نعم مؤكد، كلاهما مؤكد لمضمون الجملة قبله، لكن ما الفرق؟ الفرق أن الجملة الأولى لا تحتمل إلا معنى واحدا، فجاء التأكيد على مضمون واحد لا يحتمل غيره فقيل مؤكد لنفسه. الثانية جاءت جملة محتملة لمعنيين حقيقة وتجوز، فجاءت المصدر مؤكدا لأحد هذين المعنيين، فأثر التأكيد وأثر المصدر في الجملة فصارت نصا بعد أن كانت محتملة، فقيل مؤكد لغيره لأن المصدر مؤثر والجملة مؤثر فيه، والمؤثر مع المؤثر فيه بداهة لا بد من أن يكون المؤثر غير المؤثر فيه. طيب، هذا معنى الكلام، نقرأ شيئا نزيد به المعنى. قوله، ومن باب المناسبة يعني بعض الشراح الألفية عند أن وصلوا إلى هذا البيت قالوا إن المصنف يقصد بذلك ابنه الذي هو ابن الناظم، لأنه كان نحويا لكن كان عنده شيء من ماذا، من شيء من إذا يعني أمكن أن نسميه شيء من العناد لأبيه أو كذلك أيضا نحو ذلك، فقالوا عند أن قال أنت ابني حقا صرفا، يعني كأنه مثل الذي يؤدب ولده، مثل الذي يعاتبه يؤنبه، والله أعلم بحقيقة الحال، لكن يقولون هذا من المكاشفات الناظم، وهي أشياء ليس يعني لها شيء ملزم، تحتمل وتحتمل. قال قوله صرفا أي نعت حقا. طيب قوله لا تحتمل غيره، إن أراد أنها لا تفيد معنى حقيقيا غير معنى المصدر فما بعده كذلك، أو أنها لا تفيد معنى غيره ولو مجازيا فممنوع، احتمال كونها للتهكم مجازا إلا أن يراد لا يحتمل غيره احتمالا قريبا، نعم، والتهكم بعيد. يعني بعضهم يقول قوله له علي ألف، له علي ألف، ماذا تفيد هذه؟ تفيد الاعتراف. يأتي شخص ويقول، قد يفيد التهكم، يأتي شخص ويقول له علي ألف، له علي ألف يعني يسخر ويتهكم وليس اعترافا منه، يقول الصبان هذا معنى بعيد، معنى هذا بعيد، إنما المقصود المعاني القريبة. وعلى كل الكلام واضح من كلام ابن عقيل. طيب قوله أن تبني حقا مثله، قال لا أفعله البتة، فالبتة مصدر حذف عامله وجوبا والتاء للوحدة، البتة البتة الواحدة من البت، والبت القطع أي أقطع بذلك القطعة الواحدة أي لا أتردد، ثم أجزم مرة أخرى، وكأن اللام للعهد أي القطعة المعلومة التي لا تردد معها. ولا يجوز حذف أل على المشهور يقول بتة، ولم يسمع فيه إلا قطع الهمزة البتة، والقياس وصلها كما في التصريح، وإنما كان مثله لأن البتة محقق لاستمرار النفي قبله بعد احتماله الانقطاع. لا أفعله البتة أن تبني حقا مثله لا أفعله البتة، لأن قولك لا أفعله يحتمل ماذا؟ معنيين، الاستمرار ويحتمل عدم الاستمرار. فلما قلت البتة أكد أحد المعنيين فهو مؤكد لغيره، لأن الجملة قبله محتملة، فإذا كانت الجملة قبله محتملة لمعنيين فجاء التأكيد مؤكدا لأحد المعنيين فصار مؤكدا لغيره. وهذه فائدة إملائية، وفائدة كذلك أيضا حيث الصرف من حيث، وفائدة من حيث النحو في قولك لا أفعله البتة. أما الفائدة الإملائية فإن همزة البتة قطع، والقياس أنها وصل لأنها همزة أل، وهمزة أل وصل، لكن هذه سمع فيها القطع، بل ذكر في التصريح أنه لم يسمع فيها إلا قطع الهمزة، وإن كان بعض أصحاب الإملاء يذكرون فيها الوصل أيضا، لكن هذا نص عبارة التصريح أنه لم يسمع فيها إلا قطع الهمزة، والقياس وصلها. لماذا القياس وصلها؟ لأنها همزة أل، مثل همزة الرجل، مثل همزة الشمس، القمر، الكتاب، همزة أل همزة وصل. هذه الفائدة الإملائية. الفائدة الصرفية أن قولهم البتة التاء فيه للوحدة أي المرة الواحدة. فائدة لغوية أن البت معناه القطع، والبتة أي القطعة، القطعة الواحدة أي لا أتردد، معناه لا أتردد، أتردد ثم أجزم مرة أخرى، إنما أجزم من أول الأمر، أجزم من أول الأمر، والفائدة النحو فائدة النحوية أنه مصدر مؤكد، أنه مصدر مؤكد لمضمون ما سبق، مؤكد لغيره، من قسم المؤكد لغيره. لماذا كان من قسم المؤكد لغيره؟ لأنه يحتمل الاستمرار ويحتمل غيره. طيب، قال رحمه الله: كذاك ذا التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة، أي كذلك يجب حذف عمل المصدر إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى، نحو لزيد صوت. أين الجملة؟ لزيد صوت، لزيد جار ومجرور، صوت لزيد خبر مقدم وصوت مبتدا مؤخر. صوت حمار، صوت حمار، هذا صوت مصدر مؤكد. طيب، له بكاء أيضا خبر مقدم ومبتدا مؤخر. بكاء الثكلى، بكاء مصدر، مصدر يقصد به التشبيه، لزيد صوت يشبه صوت الحمار، بكاء يشبه بكاء الثكلى. قال: فصوت حمار مصدر تشبيهي، وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير يصوت صوت حمار. وقبله جملة وهي لزيد صوت، وهي مشتملة على الفاعل في المعنى وهو زيد. من الذي يصوت صوت حمار؟ زيد، وزيد مضمن في الجملة قبله وهو زيد. وكذلك بكاء الثكلى منصوب بفعل محذوف تقديره وجوبا، والتقدير يبكي بكاء الثكلى. فإن لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع، نحو صوته صوت حمار، لأن قبل المصدر الذي هو صوت مفرد وهو صوته وليس جملة، صوته مبتدأ وصوت الثانية خبر، بكاؤه بكاء الثكلى. وكذا لو كان قبله جملة وليست مشتملة على الفاعل في المعنى، نحو هذا بكاء، بكاء الثكلى، وهذا صوت، صوت حمار. ولم يتعرض المصنف لهذا الشرط، ولكنه مفهوم من تمثيله، لأنه لو قال هذا بكاء ما ذكر الفاعل بكاء الثكلى، هذا صوت، صوت حمار. التشبيه موجود، التشبيه موجود، لكن الفاعل في المعنى، الكلام الآن الإخبار عن الصوت، هذا بكاء، هذا صوت، من الذي بكى، من الذي صوت، ما هو موجود، فليس موجودا الفاعل، ليس موجودا فاعل البكاء وفاعل الصوت. فلما كان غير موجود لم ماذا لم ينصب. قال: فيكون بدلا على هذا، هذا بكاء، بكاء الثكلى، هذا صوت، صوت حمار، يكون بدلا. طيب، إذن يا إخوة، هذه المواضع سنلخصها غدا إن شاء الله تعالى. أن مرت معنا مواضع يجب فيها حذف المصدر، وهذا مهم، لأنها تكثر، تكثر هذه المواضع في الكلام، تكثر في الكلام، كثير من المصادر التي تجدها مصادر هكذا منفصلة يكون هكذا إعرابها، يقال فيها مصدر منصوب بفعل محذوف، ثم بعد ذلك يبقى عليك أن تنظر هل هو من قسم العامل الذي حذف وجوبا أو من قسم المحذوف الجائز. هذا يكون بضبط هذه المواضع التي أخذناها في درس اليوم وفي الدرس السابق. إذن نسر أن نعدها غدا مرتبة على حسب الأبيات بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما اليوم فقد جاء الوقت، وماذا انتهى وقت الدرس، فرغنا من هذا بحمد الله سبحانه وتعالى من فعول المطلق، فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.